الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وذكر الشارح الهراس رحمه الله قال قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وابتدأ تلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شواب الشرك والوثنية. يعني الشيخ الإسلام ابتدأ بذكر سورة الإخلاص، وأراد الله تعالى أن يشرع في التفصيل بذكر ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات وما يتعلق بالصفات مما ثبت ومما نفي في كتاب الله جل وعلا. ابتدأ أولا بما جاء في كتاب الله، فذكر أول ما ذكر سورة الإخلاص لأنها سورة عظيمة، وكذلك اشتملت على النفي والإثبات. وإلا فسورة الفاتحة أعظم سور القرآن، سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، وفيها إثبات أسماء وصفات كثيرة، لكن سورة الإخلاص تضمنت النفي والإثبات، كان فيها النفي والإثبات. سورة الفاتحة فيها الإثبات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أسماء وصفات ثابت العزل. سورة الإخلاص شملت النفي والإثبات، فلذلك ذكرها رحمه الله تعالى أول ما ذكر. وكذلك هي أي سورة الإخلاص لأنها فيها إخلاص الذكر لله جل وعلا، أخلصت في الذكر لله جل وعلا، ليس فيها ذكر لغير الله، ليس فيه ذكر فيها ذكر لغير الله. الفاتحة فيها ذكر اليهود وذكر النصارى وذكر عبادة العباد، إياك نعبد إياك نستعين وهكذا. أما سورة الإخلاص فهي خالصة في ذكر الله جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالصة الذكر لله جل وعلا، ولذلك سميت سورة الإخلاص. والسورة قد تسمى بما ذكر فيها، قد تسمى بما دلت عليه من معنى. ففاتحة الكتاب تسمى الفاتحة لأنه افتتح بها، تسمى الحمد ابتدأت بالحمد، البقرة، آل عمران، الأنعام، المائدة، النساء، إلى آخر ذلك، الرعد، الأحقاف، غالب سور القرآن سميت بما ذكر فيها. سورة الإخلاص ما ذكر فيها الإخلاص، لكن دلت على الإخلاص في معناها وفي تضمنها. سورة الإخلاص، سورة الناس ذكر فيها الناس، سورة الفلق ذكر الفلق، لكن سورة الإخلاص ما ذكر فيها الإخلاص بلفظه، لكن تضمنت الإخلاص في معناها لأن أخلصت لله جل وعلا، وأيضا لأنها لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، خلصت التوحيد. كذلك سميت الإخلاص لأنها خلصت التوحيد مما يشوبه من الشرك والوثنية، فأثبت الله جل وعلا الكمالات ونفت عنه النقائص، أثبت الله الأحدية الصمدية ونفت عنه الشريك والولد والصاحبة، فخلصت التوحيد، جردت التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. وقد ذكر الشيخ الهرات رحمه تعالى ما جاء في سبب نزولها كما جاء عند الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب أن المشركين قال يا محمد انسب لنا ربك، يعني اذكر لنا نسبة ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له أحد لم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة، في بعضها ضعف وانقطاع، ولكن بعضها العلم حسنها، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث بسبب نزولها كثرة الطرق، وبعضها العلم حكم على جميع الطرق بالضعف وأنها لا ترتقي إلى الحسن. ومن حيث المعنى صحيح أن هذه السورة فيها ما يختص بالله عز وجل والتعريف بالله، فيها التعريف بالله وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكر الشارح الهراس رحمه تعالى شيئا مما جاء في فضلها، في فضل هذه السورة، وأنها تعدل ثلث القرآن، وهذا قد جاء في البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة، قال مثلا فيها إنها لتعدل ثلث القرآن، قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، قال لم قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وبين رحمه الله تعالى تأويل العلماء في كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، كيف تعدل ثلث القرآن، ما معنى هذا؟ هذا فيه أقوال، ذكر أفضل هذه الأقوال وأحسن ما قيل في كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن أبي العباس وهو أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي، حاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، القرآن اشتمل على ثلاث مقاصد أساسية، أوامر ونواهي، وهذه الأوامر والنواهي متضمنة للأحكام، متضمنة للأحكام والشرائع العملية من حلال وحرام وصلاة وزكاة وغير ذلك، وهي ما يتعلق بعلم الفقه والأخلاق. والمقصد الثاني القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، هذا جاء في القرآن ذكر الرسل كيف كانت دعوتهم وبما رد به عليهم أممهم إلى آخر ذلك، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين أعداء الرسل، وهكذا الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. الثالث علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. سورة الإخلاص تضمنت هذا، سورة الإخلاص تضمنت هذا المقصد الذي جاء في القرآن، هو أحد المقاصد الثلاثة بأنها اشتملت على التوحيد وتضمنت أصول هذا العلم، اشتملت عليه إجمالا، لما اشتمل العلم إجمالا صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، مراد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العلمي الاعتقادي، توحيد الألوهية الإرادي الطلبي الذي أراده الله جل وعلا من عباده وطلبه من عباده، وهو أن يوحدوه ويعبدوه ويفردوه بأفعالهم. التوحيد العلمي الاعتقادي هو ما جاء في القرآن من توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طيب وأيضا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا المعنى, هو أن الإخلاص سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قد جاء عن النبي عليه السلام كما في حديث أبي الدرداء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام جزأ القرآن 3 أجزاء. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا جزأ القرآن 3 أجزاء وجعل سورة الإخلاص جزءا, وجعل سورة الإخلاص جزءا, إذن هي جزء من أحد 3 أجزاء من أجزاء القرآن, وذلك لتضمن هذه السورة هذا المقصد الذي هو أحد هذه المقاصد الأساسية في القرآن, دعوة إلى التوحيد, نعم, وإفراد الرب جل وعلا بالعبادة. وذكر هنا إسماعيل الأنصاري في هذه النسخة قال نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في التي ذكر المؤلف أن هذا حاصلها, قد قيل فيه أي في توجيه كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وجوه أحسنها والله أعلم. الجواب منقول عن الإمام أبي العباس ابن سريج عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, فقال معناه أنزل القرآن على 3 أقسام, ثلث منها الأحكام, وثلث منها وعد ووعيد, وثلث منها الأسماء والصفات, وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات, إذن تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء, تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء, فرق بين الجزاء والإجزاء. تعدل ثلث القرآن أي في الجزاء وفي الأجر, ليس في الإجزاء, ليس في الإجزاء, فمعنى لا تجزي عن باقي القرآن. يكفي إذا أراد الإنسان يقرأ القرآن كاملا يقرأ 3 مرات قل هو الله أحد, لا تجزي, لا, وإنما في الجزاء في الأجر والثواب, في الأجر والثواب, وذلك لعظيم ما تضمنته هذه السورة. وجاء في فضائل هذه السورة الشيء الكثير, حتى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلم عن بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره أنه ما جاء في فضل السورة مثل ما جاء في فضل سورة الإخلاص. قد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره جملة من ما ثبت في فضائل سورة الإخلاص, منها ما صح ومنها ما هو ضعيف. ومن أعظم فضائل سورة الإخلاص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صحيح البخاري أن رجلا كان يقرأ على قومه سورة الإخلاص, يقرأ السورة ويختم بسورة الإخلاص وهكذا, فقال له لماذا تفعل هذا, غير لا تقرأ سورة ثم في الركعة الثانية سورة الإخلاص, قال إن أردتم ذلك وإلا فاجعلوا غيري يكون إمام, وهم يرونه أفضلهم, فرضوا بما يفعل. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال ما يحملك على هذا, قال صلى لأنها صفة الرحمن, لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له عليه الصلاة والسلام قد أحبك الله, قد أحبك الله لحبك إياه. في لفظ آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة, حبك إياها أدخلك الجنة. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقرأ بسورة الإخلاص فقال عليه السلام قد وجبت, قال عليه الصلاة والسلام وجبت, قال يا رسول الله وما وجبت, قال الجنة, يعني هذا. فهذا من فضائل هذه السورة سورة الإخلاص. قال الشارح الهراس رحمه الله تعالى فنقول قالوا أما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي, فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال, يعني قولنا الله أحد هذا نفى الشريك عن الله جل وعلا من كل وجه. يعني الله أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، واحد واحد في ذاته في صفاته وفي أفعاله، فلا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا نظير. كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، لأن قوله جل وعلا قل هو الله أحد في إثبات صفة الأحدية لله جل وعلا في كل شيء، فله صفات الجلال والجمال والكمال والكبرياء وحده سبحانه وتعالى. قال لهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، وهذا على الغالب، وإلا يستخدم يأتي استعمال أحد لغير الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، استعملت أحد بغير الله. نعم. وقال وهو أبلغ من واحد، هو أبلغ من واحد، لأن أحد لفظ أحد يدل على العموم، يدل على العموم خلاف واحد، فأحد أبلغ من واحد. تقول فلان لا يقاومه أحد ولا يقدر عليه أحد ولا لا، معناه ماذا؟ السلام، يفيد العموم، لا يقدر عليه أحد. نعم، لا واحد ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، لا يقاومه أحد ولا يقدر عليه أحد. لا يقدر فلان لا يقاومه واحد ولا يقدر عليه واحد. ها، قد يقدر عليه كم؟ اثنان، قد يقدر عليه ثلاثة. فأحد أبلغ في العموم من واحد، أحد أبلغ من في العموم من واحد، لأن لفظ أحد يفيد العموم، لا يقارنه أحد، لا يساويه أحد، لا يعادله أحد، وهكذا. لكن لا يقامه واحد، لا يعادله واحد، قد يعادله اثنان، وهكذا. قال ولهذا طيب، وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقول السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للصمد. وهذا الأثر قول جمهور السلف من أهل التفسير، وإن كان في بعض طرقه ضعف أو في طريقه ضعف وانقطاع، إلا أن هذا الأثر هو المشهور عن ابن عباس، ذكره ابن جرير وابن كثير وغيره من السلف، فسر بهذا، والتفسير معناه صحيح، لأن الصمد هو السيد المطاع في قومه. العرب كانت تصف من رأته كثير الصفات وكثير الأخلاق الحميدة، نعم، تطلق عليه الصمد، تطلق عليه الصمد، من رأت فيه الأوصاف الكثيرة، نعم، والسيادة والشرف، أطلقوا عليه الصمد، كما جاء في أشعارهم. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه تعالى في كتاب البدائع، بدائع الفوائد، يقول قائل: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. فهذا ممن هو من أشرافهم، فأطلقوا عليه بالصمد، أطلقوا عليه الصمد. فالعرب تطلق الصمد على من اتصف به صفات كثيرة، والله جل وعلا الصمد الموصوف بالصفات الكثيرة، فهو الحكيم الذي له الحكمة، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، السيد الذي كمل في سؤدده، إلى آخر ذلك، الذي لا يشاركه في ذلك أحد جل وعلا. قال: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وهذا جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين كما ذكر ابن كثير رحمه تعالى. فسر الصمد عن نقل عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من التابعين، مجاهد والحسن وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب، فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له. وجاء عن بعضهم قال: لا جو الصمد بمعنى المصمت الذي لا جوف له، يعني لا يأكل لا يطعم ولا يشرب، لا يطعم ولا يشرب. وجاء أيضا هذا عن الشعبي رحمه الله، عن الشعبي رحمه الله تعالى. الصمد هو المصمت الذي لا جوف له، الذي لا يطعم ولا يشرب، لأن الذي يطعم ويشرب له جوف يدخل في إليه الطعام والشراب، يدخل له الطعام والشراب، يدخل هذا الجوف. والصمد الذي لا جوف له، نعم، فهو لا يطعم ولا يشرب، والله جل وعلا، نعم، هو العظيم جل وعلا الملك الذي منزع عن الطعام والشراب، يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: قد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها، تقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. أيضا هذا من تفاسير الصمد عن السلف، بأنه الذي تصمد إليه الخلائق، فهو الصمد لأن الخلائق تصمد إليه في حاجاتها، لا تستطيع الاستغناء عنه طرفة عين، فما من حاجة إلا وتصمد إلى ربها سبحانه وتعالى، قيامها بقيام الله جل وعلا لها، فيتصمد إليه جل وعلا وترجع إليه سبحانه وتعالى في جميع حاجاتها ومهماتها. قال: في إثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، يعني قوله جل وعلا الله أحد، قل هو الله أحد، في إثبات صفة الأحدية، يعني الاسم الأحد، اسم من أسماء الله جل وعلا الأحد، وهذا لا يجوز أن يتسمى به أحد، لا يجوز أن يتسمى به أحد، الاسم خاص بالله جل وعلا. الصفة الأحدية، هذه الصفة تنفي كل مشاركة مماثلة لله جل وعلا، لأنه واحد جل وعلا له الأحدية، فلا مشارك له ولا مثيل له. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الصمد الاسم من أسماء الله جل وعلا، الصمد والصفة الصمدية، وهذا الاسم يتضمن إثبات جميع تفاصيل أسماء الحسنى والصفات العلى. لما؟ لأن معناه الذي تصمد إليه الخلائق، فإذا لا تصمد الخلائق إلا من جمع كمال الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتحتاج إليه في جميع حاجاتها، تحتاج إلى الرحمة، نعم، إلى المغفرة، إلى آخر ذلك. فالصمدية بكل معانيها المتقدمة تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا المعنى كان الصمد الاسم الأعظم الذي إذا دعي به ربنا جل وعلا أجاب، وإذا سئل به أعطى، وهو أحد الأقوال في اسم الله الأعظم، لأن الأقوال في اسم الله الأعظم منها الحي القيوم ومنها الصمد، لأن الصمد يتضمن هذه المعاني العظيمة، يتضمن هذه المعاني العظيمة تفاصيل جميع الأسماء والصفات لله جل وعلا. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يدعو يقول اللهم أنت الصمد، فقال قد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وذلك لأن هذا الاسم كما ذكر الشاعر رحمه الله تعالى هنا تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، والاسم الأعظم هو أحد هذه الأسماء. الاسم الأعظم الذي قيل فيه أعظم لأنه ترجع إليه الأسماء والصفات، وكثير من الأسماء والصفات. مثل الحي القيوم قيل فيه الاسم الأعظم، جاء فيه حديث. الصمد قيل فيه الاسم الأعظم لله عز وجل، جاء فيه نصوص. لماذا كانت هذه الأسماء بخاصة؟ لأنها تضمن معاني عظيمة ترجع إليها كثير من الأسماء والصفات، ترجع إليها كثير من تفاصيل الأسماء والصفات، ترجع إلى هذه الأسماء. ولذلك اختار بعض العلم كالسعدي رحمه الله تعالى أن الاسم الأعظم ليس هو اسم بعينه، وإنما هي أسماء ترجع إليها تفاصيل أسماء وصفات كثيرة. كل اسم في معناه دل على دخول أسماء وصفات كثيرة يتضمنها فهو اسم الله الأعظم، وهذه إنما هي نماذج لهذه الأنواع: الحي القيوم والصمد، نعم، ولفظ الجلالة الله، هذه قيل فيها اسم الله الأعظم كنماذج. وإلا كل اسم يقول، كل اسم دل بمعناه على تفاصيل كثيرة وشمل أسماء كثيرة وصفات كثيرة فهو اسم الله الأعظم، وهذا ما يدل على عظيم هذا الاسم وهو الصمد. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو توحيد الإثبات. توحيد الإثبات دلت عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. توحيد الإثبات. النوع الثاني توحيد التنزيه وما جاء في النفي، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا سورة الإخلاص دلت على نوعي التوحيد: الإثبات والنفي. الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، النفي والتنزيه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد. الله أحد يعني ينفي كل هذه النقائص والعيوب عن الله جل وعلا. وفي هذا رد على من نسب إلى الله جل وعلا صاحبه الولد، نعم، واليهود نسبوا إلى الله جل وعلا ماذا؟ الولد، قالوا عزير ابن الله. والنصارى كذلك نسبوا إلى الله إيش؟ الولد، وقال المسيح ابن الله. قالوا مريم صاحبة لله عز وجل، نعم. والمشركون جعلوا الملائكة بنات الله، وهكذا. وهذه السورة رد على كل هؤلاء. قال: أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. لم يتفرع عنه شيء جل وعلا، يعني الولد. نعم الولد هو الذي يتفرع عن ماذا؟ الفرع يتفرع عن ماذا؟ عن الأصل. فالله جل وعلا لم يتفرع عنه شيء، هذا فيه نفي للولد، لما نفع عن نفسه الولد، والولد فرع، والله لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، يعني مع ليس له ماذا؟ والد، فهو لم يلد. نعم لم يلد أي ليس له والد ولم يولد. نعم لم يلد يعني لم يكن له ولد، ولم يولد بمعنى لم يكن ماذا؟ له والد، فلا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد، فلم يتفرع عنه شيء ولم يتفرعه عن شيء. وهذا فيه رد على الفلاسفة، فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأن الله جل وعلا تفرع عن شيء، لأن عندهم ما من شيء إلا وقد تفرع عن ماذا؟ عن شيء، ما من شيء إلا هو متفرع عن شيء، تفرع عن شيء، ولذلك لم يثبتوا وحدانية الرب جل وعلا، ولذلك قالوا متفرع، فجعلوا له أصلا تفرع عنه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وقالوا بقدم العالم كذلك، وأن هذا العالم قديم، وقدم هذا العالم ماذا؟ كقدم الرب. هذا فيه اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في الأولية، لا، وإنما العالم مخلوق حادث بعد أن لم يكن، أما الخالق جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف ضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف، تضمنت هذه المعارف كلها، أن تعدل ثلث القرآن. معناه سورة عظيمة فيها إثبات الكمالات العدو ونفي النقائص والعيوب، فيها رد على سائر أهل البدع الذين تنقصوا الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.